الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، الفصل الأول في إثبات ذاته تبارك وتعالى. ذكرنا جملة من الأمور، وصل بنا الكلام إلى إثبات مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى. وهذا المبحث نحن أدرجناه ضمن هذا العنوان، وهو بناء الرؤية الكونية الإلهية. وذكرنا بأن المدخل الطبيعي والصحيح والوجداني هو يجب أن ينطلق من منطلق مبدأ الواقعية. هنا نشير إلى مطلبين. المطلب الأول، موقف الإنسان من الرؤية الكونية الإلهية. هناك ثلاثة مواقف. الموقف الأول هو موقف الإيمان والتصديق. هناك من صدق بأن هناك رؤية كونية إلهية تتلخص في الإيمان والاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى. الموقف الثاني موقف الرفض والنفي، بمعنى الإذعان والتصديق ببطلان نظرية الرؤية الكونية أو بالرؤية الكونية الإلهية، كما هو في المسلك المادي والاتجاه المادي. الاتجاه المادي يرفض الرؤية الكونية الإلهية، بمعنى يدعن بالرؤية الكونية المادية أو برؤية أخرى. الخلل المنهجي الحاصل أن الذي يدعن بوجود الله تبارك وتعالى يطالب بالدليل، لأنه تصديق، والتصديق يحتاج إلى دليل. بينما الذي ينكر وجود الله نحن لا نطالبه بالدليل، مع أنه كما أن حالة الإثبات تحتاج إلى دليل، حالة الإنكار أيضا تحتاج إلى دليل. فالخلل المنهجي الحاصل أن مطالبة الدليل تجعل محصورة بمن يدعن الذي ينفي، يقال هذا في حل من أمره من حيث الدليل، وهذا منهج خاطئ. وهذا المنهج أيضا نحن نسمعه ولو من خلال إطار التباحث والحوار والمناظرات العقدية، أن الذي يقول بالإمامة مطالب بأن يعرض جميع الأدلة التي تؤيد نظرية الإمامة، أما ذاك الذي يقول بالشورى نحن لا نطالبه بالدليل، مع أنه أيضا لا بد له أن يقدم دليل على نظرية الشورى. الحاصل كلا الموقفين بحاجة إلى إقامة الدليل، من يدعن ومن ينفي. الموقف الثالث الذي يفرض موقف من يشك، أنه كما لا يؤمن، أو لا نعبر لا يؤمن، كما يشك في وجود الله يشك في عدم وجود، يعيش حالة الشك. هذا ما هو موقفنا منه، يطالب بالدليل أو لا يطالب بالدليل؟ من الواضح أنه لا يطالب بالدليل، لأن الدليل فرع التصديق، والمفروض أنه يشك، والشك خارج عن موارد التصديق. موارد التصديق الظن واليقين، وحالة الشك بمعنى تساوي النسبة وتساوي مضمون الخبر، فهذا لا يطالب بالدليل. يقول أنا لا أصدق بشيء، أنا في حالة شك، هذا لا يطالب بالدليل. يطالب بأي شيء؟ يطالب بالبحث، بالنظر، يطالب بأن يحول، أن يحول شكه إلى يقين. نعم، بما أنه يعيش حالة شك ليس مطالبا بالدليل، ولكن مطالب بتحويل الشك إلى اليقين، وهو ما يعبر عنه في علم الكلام الكلاسيكي، أو على حد تعبير من القديم بوجوب النظر والمعرفة. هو مطالب بأدلة بمقتضى انطباق ملاكات وجوب النظر والمعرفة والبحث، مطالب بالبحث. ما هي تلك الملاكات؟ متعددة، لزوم شكر المنعم ملاك، دفع الضرر المحتمل يعد ملاك، حب الاستطلاع يعد ملاك، سد النقص وتلبية الحاجة يعد ملاك. هذه الملاكات بما أنها منوجدة فيه، والحكم يتحقق بتحقق موضوعه، إذن هو مطالب بالنظر والمعرفة. وإن لم يكن مطالبا بإقامة الدليل إذ أنه في حالة شك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأخيرة، نحن ذكرنا أن الكلام يقع في المقام الأول، وهو إثبات مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى. للعلماء طرق متعددة. قلنا نحن هناك المسار الفكري، هناك المسار التجريبي، هناك المسار العقلي. المسار العقلي له نماذج متعددة. إذا جئنا إلى منهج المتكلمين، فمن أبرز الأدلة التي طرحت قديما ما يسمى ببرهان الحدوث، العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، والمحدث هو الله تبارك وتعالى. منهج علماء الطبيعة يأخذون برهان الحركة، العالم متحرك وكل متحرك يحتاج إلى محرك، وهذا المحرك فاعل الحركة يجب أن يكون هو الله تبارك وتعالى. برهان الحركة، نحن لازم أن نخوض في تفاصيل هذه البراهين. منهج الفلاسفة أحد برهانين. البرهان الأول هو برهان الإمكان، وصياغته جاءت على يد الشيخ الرئيس المحقق ابن سينا. والبرهان الثاني برهان الحقيقة الصرفة، وهذا البرهان له عدة صياغات مختلفة، واختلاف الصياغات في الحقيقة يرجع إلى اختلاف بعض المقدمات المأخوذة فيه. فمثلا إن قرأنا هذه الصياغة التي سوف نعتمد عليها وذكرها السيد العلامة قدس سره، ذكر مجموعة مقدمات. عندما نقرأ هذا البرهان عند صدر المتألهين نجد أنه يذكر بعض المقدمات لم تذكر، ولهذا أحساسا هو يتحول لا إلى مجرد صياغة أخرى بل إلى دليل آخر. وجه اختلاف الدليل اختلاف المقدمات. عندما نقرأ صياغة المحقق السبزواري يذكر مقدمة أخرى، نحن سوف نذكر في البدء هذا البرهان، برهان حقيقة الصرفة، وذكرنا أن هذا البرهان ينطلق من هذه المقدمة، أن هناك واقعية متحققة في الخارج. ما هي خصائص هذه الواقعية؟ أولا أن تلك الواقعية أصيلة، والأصالة للوجود. ثانيا، وهذه الحقيقة الواقعية هي حقيقة واحدة، وهي حقيقة صرفة. وذكرنا دليل كل مقدمة من المقدمات في درسنا الماضي، وقلنا جميع هذه المقدمات أو الخصائص التي أعبر عنها خصائص لهذه الواقعية المتحققة في الخارج، جميعها استندنا إليها بناء على ما تقدم في المرحلة الأولى. بعد الفراغ من هذه المقدمات أو هذه الخصائص، نشرع في صياغة البرهان فنقول: أولا، هذه الحقيقة المتحققة بالخارج وهي حقيقة الوجود، ما هو حكمها؟ ما هو حكمها؟ أحد أمرين لا ثالث له: إما أن يكون حكمها الوجوب، أو حكمها الإمكان. لا سبيل لأن يقال أن حكمها الامتناع، لأنه بما أنها متحققة في الخارج، فلا سبيل لضروب الامتناع عليها إلا أنها متحققة في الخارج. إذن مقتضى وجودها الخارجي عدم فرض الامتناع، فيدور الأمر بين أن يكون الحكم هو الوجوب أو غير الوجوب. نقول حكمها الوجوب. هذه القضية هي قضية حملية موضوعها الوجود، ومحمولها أيضا الوجود، فيقال الوجود موجود. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأن الشيء ثابت لنفسه بالضرورة، دائما الشيء هو نفسه، وهذا مبدأ الهوية الذي ذكرناه: ألف دائما هو ألف أو هو باء، هو ألف. الشيء دائما هو نفسه، فالوجود دائما هو موجود. وثانيا، إن لم تكن موجودة بالضرورة، يعني بالوجود، إن لم تكن هذه الحقيقة الوجودية واجبة الوجود، إذن أمكن أن يحمل عليها العدم، تكون معدومة، ويستحيل حمل العدم عليها بمقتضى التقابل بينهما، بين الوجود والعدم. بما أن العدم والوجود المقابل بينهما تقابل التناقض، فلا يصح حمل العدم عليها على الحقيقة الوجودية، أو فلا يصح حمل العدم عليه على الوجود. إذن هذا الوجود المتحقق موجود واجب الوجود، هذا أولا. ثانيا، واجب الوجود على قسمين: واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالغير. والمطلوب هو إثبات واجب الوجود بالذات لا بالغير. فما هو الدليل على أن الوجود هو واجب الوجود بالذات؟ هذه الحقيقة هي واجبة الوجود بالذات. الدليل أن يقال إن قلنا أنها واجبة الوجود بالذات ثبت المطلوب وهو إثبات واجب الوجود بالذات، وإن قلتم هي واجبة الوجود بالغير قلنا تقدم في مقدمات الدليل أنه لا غير للوجود، فثبت عندنا أنها واجبة الوجود بالذات، وهذا البرهان عينه الذي جئت به في المحاضرة. قال حقيقة الوجود، انطلق من حقيقة الوجود، وهذا فرع تعبيره بالحقيقة فرع إيمانه بالواقعية. هذه الحقيقة ما هي خصائصها؟ التي هي أصيلة لا أصيل دونها، وصرفة لا يخالطها غيرها، لأنه لا غير لها، لا غير للوجود ولا ثانية للوجود، لبطلان الغير فلا ثاني لها. لماذا لا ثاني لها؟ فلا ثاني لها. لماذا لا ثاني لها؟ لأنها صرفة، ومقتضى أنها صرفة الصرف من كل شيء لا يتثنى ولا يتكرر. بالأمس أوضحنا هذه المقدمة كما تقدم في المرحلة الأولى. يقول حقيقة الوجود واجبة الوجود لسببين: الأول لضرورة ثبوت الشيء لنفسه بمقتضى قانون الهوية، الشيء دائما هو نفسه، وثانيا وامتناع صدق نقيضه. نقيض هنا نقيض الوجود. ما هو نقيض الوجود؟ وهو العدم. عليه إذن بمقتضى التقابل بين الوجود والعدم لا يصح حمل أحد المتقابلين على الآخر، حمل العدم على الوجود. إذن هي واجبة الوجود، فتتشكل هذه القضية: الوجود موجود، وجوبها إما بالذات أو بالغير، لكن كون وجوبها بالغير خلف، يعني خلف أنها حقيقة واحدة صرفة لا غير لها لا ثاني لها. مقتضى أنه لا غير للوجود، إذن هذه لا يوجد هناك غير. مقتضى أنه لا غير للوجود، إذن وجوبها ليس بالغير. خلف صرافة حقيقة الوجود وأصالة الوجود، وبعبارة أخرى وبعبارة أوضح خلف تلك الخصائص التي ذكرناها. إذ أن من خصائص هذه الحقيقة أنها صرفة واحدة لا ثاني لها لا غير لها. إذ لا غير، ولك أن تختصر العبارة خلف أنها لا يخالطها غيره. إذ لا غير هناك ولا ثاني لها فهي واجبة الوجود بالذات وهو المطلوب. هذه الحقيقة المحقق السبزواري عبر عنها بالحقيقة المرسلة، حقيقة الوجود المرسلة. معنى أنها مرسلة أي مأخوذة لا بشرط، ولهذا ليست محدودة بحد، والحقيقة المرسلة مقابل الحقيقة المقيدة. فلهذا يستحيل أن يطرأ عليها العدم، إذ لو طرأ عليها العدم لكانت محدودة، ومحدوديتها تقييدها، وتقييدها خلف أنها مرسلة. فلهذا نحن عندما نقول هناك حقيقة متحققة في الخارج، هذه الحقيقة المتحققة في الخارج هي حقيقة مرسلة يجب أن تكون واجبة الوجود، حكمها أنها واجبة الوجود. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني وهو المعبر عنه برهان الإمكان. برهان الإمكان يقوم على مجموع مقدمات سريعا نذكرها، والبرهان هذا أيضا ذكرته في المحاضرة. المقدمة الأولى أن الموجود خارجا لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود. المقدمة الثانية مناط المقدمة الثانية وكل ممكن يحتاج إلى علة. ما الدليل على ذلك؟ باعتبار ما تقدم أن مناط الاحتياج هو الإمكان. ملاك احتياج المعلول إلى علته هو بسبب إمكاني، لأنه ممكن إذن هو محتاج إلى علته. مقدمة الثالثة أن ما بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. لماذا؟ لبطلان الدور وبطلان التسلسل. إذن من ضمن مقدمات هذا الدليل أو من ضمن الأصول التي يعتمد عليها هذا الدليل بطلان الدور والتسلسل. بعد وضوح هذه المقدمات نذكر صياغة الدليل فنقول هذه الحقيقة المتحققة في الخارج الموجود في الخارج لا يخلو، إما أن يكون واجب الوجود بالذات ثبت المطلوب، إثبات مبدأ واجب الوجود بالذات، أو أن تكون تلك الحقيقة المتحققة في الخارج ممكنة الوجود. إذا كانت ممكنة الوجود طبقوا عليها المقدمة وكل ممكن يحتاج إلى علة، فما علة وجودها؟ نقول العلة لا تخلو، إما أن تكون علة وجود الممكن نفسه وهذا لازمه محذور الدار توقف الشيء على نفسه، أو أن يكون علة وجوده تكون علة وجودها وجود هذه الحقيقة غيرها ليست نفسها. نقول ما هو ذلك الغير؟ لأن ما بالغير لا بد أن يرجع إلى ما به. إن كان ذلك الغير واجب الوجود بالذات ثبت المطلوب، إن لم يكن كذلك كان ممكنا يعود السؤال مرة أخرى وهذا الممكن من أوجده؟ فيتسلسل الأمر إلى غير نهاية والتسلسل والدور باطل. إذن لابد أن يصل المقام بنا إلى واجب الوجود بالذات، والوجوب مناط الاستغناء، فلا يقال وهذا الواجب ما الدليل على وجوده، إذ أن مناط الغنى هو الوجوب ومناط الاحتياج هو الإمكان. هذا هو البرهان، وهذا البرهان هو الذي مذكور في شرح الباب الحادي عشر دروس في العقيدة إلى آخره. قال الماهيات الممكنة المعلولة موجودة. تجد جيدا هنا العلامة عبر معلولة، إذا بدأ من أي طريق؟ بالمعلول، ولهذا يقال هذا اسمه. الماهيات الممكنة المعلولة موجودة. لماذا موجودة ولو في الجملة؟ موجودة من منطلق مبدأ الواقعية، فلا يقال ما الدليل على وجودها، فهي واجبة الوجود. لماذا هي واجبة الوجود؟ لأن الشيء ما لم يجد إذا مقتضى أنها موجودة إذا هي واجبة. تقدم ما معنى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني ما لم ينسد باب العدم لا يتحقق وجود الشيء. وهذا الوجوب ووجوبها بالغير، لماذا هنا وجوبها بالغير؟ لأنها معلولة، والمعلول وجوبه بالغير بعلته. إذ لو كان الوجوب بالذات لم يحتاج إلى علة، ونحن فرضنا أنها معلولة، والعلة التي بها يجب وجودها موجودة واجبة، ووجوبها إما بالذات وهو المطلوب أو بالغير، وينتهي هذا الغير إلى الواجب بالذات لاستحالة الدوري فيما إذا توقف الشيء على نفسه، أو لاستحالة التسلسل إذا قلنا وهذا بالغير ناشئ عن وجوب بالغير، ولكن غيره وجوبه بالغير، وهكذا. بعد بيان هذين البرهانين نريد أن نذكر الفوارق بين البرهانين. طبعا أنا سرعت في بيان البرهانين لتقدمهما ووضوحهما. نأتي إلى خصائص البرهان الأول. الخصوصية الأولى، الخصوصية الأولى أن مبدأ ومنطلق برهان الحقيقة الصرفة حقيقة الوجود، مع قطع النظر أنها معلولة أو غير معلولة، ممكنة أو غير ممكنة. بينما في البرهان الثاني انطلق من المعلولات، انطلق من المعلول، قال هناك معلول متحقق في الخارج، هذا المعلول وجوبه بالغير، بالغير لابد أن ينتهي إلى وجوب بالذات. بينما في البرهان الأول لم يصرح بالمعنى، قال هناك حقيقة وجودية، هذه الحقيقة الوجودية ممكنة واجبة، لا نريد أن نتعرف عليها، علة معلولة لا نريد أن نتعرف عليها. فعندما سرنا بالبرهان قلنا تلك الحقيقة الوجودية هي واجبة بالذات، لا واجبة بالغير لأنه لا غير للوجود. هذه الخصوصية الأولى، ولهذا التصريح في البرهان الثاني بأنه سار سلكا من المعلول لإثبات العلة، ولهذا وضوحه في عدم كونه برهانا لميا لا يخفى على أحد، إنما هو برهان إني الثاني، ولكن في البرهان الأول شبهة لمية موجودة، إذا أنه لم يصرح بالمعلوم. هذه الخصوصية الأولى، والتفت جيدا قل شبهة اللمية، لم أعبر عنه أنه برهانا من اللمية لبيان سوف يأتي. ما يهمني الآن بقطع النظر عن كونه إني أو لمي، ما يهمني أنه في البرهان الأول بدأ بحقيقة الوجود مع قطع النظر أنها معلول، بينما في البرهان الثاني انطلق من المعلول، وهذا يكفيني كفر. الفرق الثاني أنه في البرهان الأول وجدت أنه لم يتطرق إلى الدور أو التسلسل، لم نحتاج إلى أن نعتمد على بطلان الدور أو بطلان التسلسل، بينما إحدى الأصول التي اتكأ عليها برهان الإمكان الثاني هو نظرية القول ببطلان الدور والتسلسل. لهذا هو صرح قال الاستحالة الدور والتسلسل خلافا للبرهان الأول لم نحتاج إلى ذلك. الخصوصية الثالثة أنه في البرهان الثاني انطلق من نظرية أن مناط الاحتياج إلى علة هو
هو الإمكان. خلافا للبرهان الأول لم نذكر كلمة الإمكان أنه مناط للاحتياج. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ما تقرر سابقا.